القرآن وآتى صوتا عز القلب صدى
في نزل القرآن علينا وشانا حين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجنا اليومي، وهو برنامج شرح أحكام التجويد. ما زال الكلام مستمرا عن باب المقطوع الموصول. المقطوع الموصول دوت يا جماعة له أهمية كبيرة للإنسان، بيعرف فيه مقطوع وبيعرف فيه ايه موصول، يعني بيعرف فيه ايه المقطوع وبيعرف فيه ايه الموصول. يعني ممكن لو سألتني في اي حاجة دلوقتي بقول لك هي مقطوع هي موصول، بس ممكن اتلخبط. مش عيب على الانسان انه يتلخبط، بس يرجع على صح تاني. احنا عشان مش نخرج بره موضوع يا جماعة، هنكمل المقطوع والموصول. وقفنا المرة اللي فاتت من كلمة انما، قلنا ان هي في موضعين، موضع بالحج وموضع بالعكمان. هنستكمل بقى. قال الناظم: انما على النعام والمفتوح يدعونا معا وخلف الانفال ونحل وقعا. هنا يا جماعة خلف الانفال ونحل وقعا، الخلف هيقع في الانفال والنحل في كلمة ايه؟ هي انما. هنا الأنفال، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. بالنسبة لأنما، إنما في سورة النحل قال الله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى كده خلف الأنفال والنحل. بعد كده هينتقل الناظم على كلمة جديدة، وهي كلمة وكل ما. يبين اللي عرفني الكلمات دي أنا حفظهم كده أنا بقرأ الناظم؟ لا، فاهم ومع ذلك حفظ النظم، ومع ذلك بقول الكلمات وانا معايا تركيز ومعايا صمود ان انا اقول كده. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما سألتموه. طب ايه يا جماعة كل ما سألتموه؟ هنا قال لي يا جماعة سألتموه دي في سورة ايه، وكل ما دي في سورة ايه، والموضوع ايه بالظبط. هنا قال لي يا جماعة ان الموضوع دوت يحتاج لجد واجتهاد زي ما انا بقول كل مرة. هنا يا جماعة كل ما ديت السبرتين. طب دي مقطوعة الموصولة ديت يا جماعة مقطوعة ايه؟ لان لسه مستمر في حكم القطع، وانا من كتر ممارستي لقراءة القرآن يعني عارف رسمة الكلمة ايه. ممكن ارسمها لكم دلوقتي واقول لكم يعني الكلمة دي مكتوبة ازاي، موصولة ولا الكلمة دي مقطوعة. قال الله تعالى في سورة إبراهيم، عشان مش نخرج بره الموضوع يعني يا جماعة، قال الله تعالى كتابه العزيز في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. ايوه كده يا جماعه، كده خلصنا من موضع ابراهيم. اوعى تفكر ان احنا خلصنا من الكلب، لا، خلصنا من موضع ابراهيم. قال الله تعالى: وكل ما سالتموه ثلث اهو اصطادك هنا، كل ما سالتموه واختلف ردوا كذا. طب هنا في موضع اسمه كذا في القران؟ ابدا يا جماعه. اقول لك ليه؟ لانك لو ذكي واخد متعلق اللي اتقانه جيد معه يعرف يتعلم كل حاجة، يعني اللي اتقانه جيد جدا هيعرف يتعلم كل حاجة. تعرف انا كنت بقرأ القرآن وانا صغير، كنت لما باخد اللوح في اليوم بالليل وانا نايم ابويا الاقيه الصبح يقول لي انت كنت بتقرأ بتبيت وانا صغير. يعني صراحة وانا باخد اللوح يعني وانا عندي 6 سنين بقيت اقرأ القرآن وانا نايم، اروح اقعد كده ونايم واقرأ القرآن. سبحان الله، يعني الواحد ممكن يحتاج لموهبة دي. حتى قلت لشيخي ان ديت، قال والله يا ابني وانا كمان وانا نايم مراتي بتصحيني من النوم انت عمال تذاكر القران تاني. يعني سبحان الله، الواحد بيدي موهبة ويعز الناس بموهبة القران. يعني انا مش عارفة اقول ايه صراحة، بس عشان مش نخرج بره موضوع نكمل. واختلف ردوا، قال الله تعالى في كتابه العظيم: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. دي في سورة ايه؟ قال لي هنا في سورة النساء، ودي موضع سهل طبعا. قال لي كذا هنا، طب قعدت افكر قلت ليه كذا ديت يا جماعه، كذا كذا يعني. قال لي كذا ديت يعني قس على باقي ذلك. واقول لك ايه هما المواضع، بص اقولهم لك، اقولهم لك دلوقتي. لم الا الاعراف قال الله تعالى في كتابه العزيز: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا تداركوا فيها جميعا، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا تداركوا فيها جميعا. الموضوع الأول بتاع سورة الأنفال، النساء موضع أنا قلت ماشي اللي هو كلما ردوا، مالناش دعوة هنيجي على كذا دلوقتي. المؤمنون قال الله تعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. تبارك الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. طب هو هي ديت المواضع، فهمنا كده ايه اللي اختلفوا فيها وايه اللي قرأوها بالإفراد. طب وما عدا ذلك يا سيدي الحاج اللي في موصول؟ ترى الله يفتح عليك. خلصنا كده من كلمة كلما، هنيجي على الكلمة اللي بعدها. قال النظم: كل وكل ما سلفهم واختلفوا كذا كل بئس ما بعد كده. اوه بئس ما ديت يا سيدي، اقول لك صح معايا، اللي نايم يصحى يفكر كويس. قال الله تعالى في كتابه العزيز، هي على كلمة ايه بقى يا جماعة؟ بئس ما ديت تقطع في جميع مواضع القرآن إلا موضعين يزيد. طب ايه هما الموضعين دول؟ هقولهم هنا. أشار الناظم بكلمات تعرف بيها، ايه هما يا سيدي؟ قال لنا هنا: قلت بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتر. اه فهمنا كده يا جماعة. هنا قال لنا الموضعين اللي هما توصل فيهم في البقرة والأعراف. البقرة اشتروا، الأعراف خلفتموني. طب ايه هما؟ الموضع اللي في البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. ولو أنت ساكت جمعت الكلمتين دول على بعض هتعرف تجيب الباقي. بئس ما اشتروا، ده تفسير في البقرة دي: بئس ما اشتروا به أنفسهم. الموضع الثاني هو صح. الموضع الثاني قال الله تعالى في سورة الأعراف: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. يبقى لو جمعت الكلمتين بئس ما خلفتموني هتعرف تجيبهم، ولو جمعت الكلمتين بئس ما اشتروا هتعرف تجيب الماضي. طب وما عدا ذلك مقطوع، زي مثلا في سورة المائدة فيها مواضع متعددة: لا بئس ما كانوا يفعلون، لا بئس ما كانوا يعملون، لا بئس ما كانوا يسمعون، لا بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يعني فيها مواضع كتير والواحد لازم يركز. اقولها كذا مرة، الواحد لازم يركز ويدي عقله لمادة التجويد. تعرفين التجويد ده؟ تجويد بحر. انا بقى دخلت على علم القراءات، محيط ملوش الاول ولا اخر، قرآن في قرآن فيه السمك هيكلك. عشان مش نخرج بره الموضوع هنرجع للكلمات. قال النظم رحمه الله تعالى: بئس ما والوصل صيف خلفتموني واشتروا. بعد كده هتدخل على كلمة جديدة، قلت له اهلا وسهلا. الثاني الغبي قلت له: لا يا عم كفاية كده انا خلصت، عايز ارتاح شوية. اقول له: لا، لو انت طالب العلم بحقه حقيقي اطلبه ودي نفسك، ان شاء الله لو مت هتموت طالب العلم وهتدخل الجنة. انما لو انت كده بسم الله ما شاء الله على السيئات، يعني لو انت مثلا جبت 400 يعني حسب، ما اقولش كم كيلو مثلا او ما اقولش كم طن، يعني الواحد كل ذرة صغيرة بيتحسب عليها، اي حاجة بتحسب عليها. لو انا عملت كده حسب عليها، سواء عملت سيئة حسب عليها. فاحنا عشان مش نخرج بره الموضوع هقول هنا في ما، قال لنا هنا الكلمة اللي بعد كده في ما. في ما بقى يا جماعة ديت لها كام مواضع؟ موضع اكتفى فيه على قراءته بخط، وهنا دي مقطوعة لسه مستمر في حكم القطع. يا معه سبحان الله لسه مستمر في حكم القطع. لما يجي يقول لي اوصل هيوصل، ممكن ما يجيبليش اوصل، ممكن اقول لك كل الكلمات ممكن يقطعها، او يجيب لي يقطع ويقول لي كل كلمات موصولة مثلا. يبقى الواحد ان هو يبدا عقله للتجويد ولاحكام التجويد كلها. عشان مش نخرج بره الموضوع، تعالوا نشوف الكلمات دي. هنا الكلمه اللي هي مقطوعه قرن واحدا مش وقع فيها الخلاف، موضع واحد في سوره الشعراء. قال الله سبحانه وتعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين. يبقى دوت الموضع اللي في سوره الشعراء، افتح الموضع تلاقيها مقطوعه. وانا متاكد من كلامي ده. هنيجي بقى على الكلمات اللي هي وقع فيها الخلاف. ياه، انا احب بقى التجويد ده يا جماعه. التجويد دوت اللي يحبه يكون سهل عليه، انما اللي يقول كده صعب عليه، وصعب ان هو اصلا يوصل للدرجه دي. سبحان الله، ربنا يوفق الواحد انه يضيع اللي ربنا يديهوله، وان جد واجتهد علشان يدخل الجنة، او سلك طريق كده بس خطوة كده عشان يدخل، عشان ينهدع على الصراط المستقيم. ربنا يدخله الجنة وربنا يوفقه في حياته كلها يا جماعة. عشان مش نخرج بره الموضوع، هنيجي على فيما قال الناظم رحمه الله تعالى في مقطع. سبحان الله، يعني انا اتمنى اقطع، يعني مش تخلى عنا حتى. اللي ناس احسن يا جماعة، شوف انا يعني بقول، وخلي عقلك او خلي مخك بالعامية معايا. هنا في مقطع اوحية. اوحية، طب ايه اوحية دي بقى؟ قال لي هنا لو انت ذكي هات سورة الانعام. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمه. افتح المصحف، مش هقول لك بقى دي مقطوعه الموصول، لان دي تقع فيها الخلاف. هنيجي على الكلمه اللي بعد كده، هنخلص بسرعه يا جماعه، وعايزين نفهم بسرعه. يعني لا راحه خالص ولا طاس، عايزين نفهم كويس وخلي عقلك معايا. احنا دلوقتي مش في هزار، احنا جد يا جماعه دلوقتي. يلا بقى نيجي على الكلمه اللي بعديها، على اللي بعديها، ومش نخرج بره الموضوع. قال لازم في مقطع اوحي افضتم. طب ايه افضتم دي بقى؟ قلت له افضتم ديت في سوره النور، لو انت صح، لو انت مصحصح، ولو انت ذكي. مش اسمه ذكي، لا، عقلك ذكي. يبقى هنا في سوره النور قال الله تعالى: فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. عشان مش هكمل الموضوع، هقولك إن دي وقع فيها خلاف، مش هقولك لا مقطوعة ولا موصولة، على راحتك أنت تختار مقطوعة ولا موصولة، بس المهم إن أنت تقول وقع فيها خلاف. ماشي. قال نظم في مقطع أوحي أفضتم اجتهد. اجتهد. قال الله تعالى: فيما اشتهت أنفسهم خالدون. دي في سورة الأنبياء. بعد كده قال الناظم: فيما اشتهت، في مقطع وحي أفضتم اشتهت يبلو معا. هنا يبلو معا دي يا جماعة، ايه هي يبلو معا دي؟ عايز اتخلص منها بسرعة، اقول لك لا ما تخلصش، دنك مع العلم. هنا يبلوكم ديت لفظ البلاء، والعياذ بالله من البلاء. يعني الواحد لما يبتلوا بمصيبة ما يقعدش بقى يتعصب ولا يقول انا اعمل كذا واسوي كذا وكذا وكذا. قول حبه كلمات صغيرين يعني هارين كده. اقول لك تقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. هما دول الكحبه الكلمات الصغيرين دول، لو انت وزنته في كفه وحطيت يعني جرام واحد، التوازن هيكون يعني الجرام هيبقى يعني مش عارف تقول حتى الكلام. يعني ان لله وانا اليه راجعون سهله جدا، وفي نفس الوقت تنفع الواحد. لما الواحد يقول ان لله وانا اليه راجعون، ربنا هيفرج عنه المصيبه دي، سواء مات او مثلا حد الطبق وقع مثلا. فاحنا عشان مش نخرج بره الموضوع هنا كلمه في يبلو مع هنا علمنا في سوره المائده وفي سوره الانعام. في المائده قال الله تعالى في كتابه العزيز ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا. الموضوع اللي سوره الانعام قال الله تعالى ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. وبكده خلصنا من لفظ البلاء. ثاني فعلنا هنا فقير لما انا قلت يذكر لو كان في متشابه يذكر الموضع هيحدد هنا ايه بقى. في سوره البقره قال الله تعالى فيما فعلنا في انفسنا من معروف اهو. يبقى هنا دوت الموضع اللي هو في سوره البقره الثاني احترازا على الموضع الاول. بعد كده قال الناظم فيما اقترحت من شكل الثاني فعلنا وقعت في سوره الواقعه قال الله تعالى وننشئكم بما لا تعلمون. افتح المصحف اللي جاء مكتوبه مؤمن قال الله تعالى هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. افتح المصحف اللي جاء مكتوبه دي لسوره الروم كلا تنزيل ودي لاخر موضوعين. تنزيل في سوره اللي هي سوره قال الله تعالى دي سوره الزمر عشان مش نخش بره موضوع يعني. هي سوره الزمر قال الله تعالى في كتابه العزيز فيها موضوعين ان الله هيحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الموضوع الاول فيما مقطوع وما عدا ذلك فموصول. الموضوع الثاني قال الله تعالى أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى دول اللي كل ذكرتهم دي وقع فيها الخلاف وما عدا ذلك فموصول. وكلمة موضع واحد بس اللي أنا ذكرته اللي هو موضع القطع. بذلك قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. الفقرة دي تعرفنا فيها على عدة كلمات أو كلمات عديدة ووصلنا آخر موضع أو آخر كلمة هي كلمة فيما. يبقى كده خلصنا من الكلمات اللي هي العين فيما وهنستكمل بعد كده باقي الكلمات في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. فاصل قصير ونعود إلى باقي فقرات البرنامج.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الاذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاه وهتسمع كمان الاذان كامل.
الله اكبر الله.
وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرا ايات الله في اي وقت وفي اي مكان. فقط اتصل من اي محمول على 5941 او من خط ارضي على 09114 وخلي تليفونك شكل ثاني.
المشاهدين بعدما عدنا من الفاصل القصير. الفقره ديت هي فقره المواهب اللي انت طبعا مش شوقي الا لها واللي انت بتحبها. في الفقره دي يا جماعه انا جبت لكم موهبه جديده بس انا صراحه يا جماعه ما عرفتش افكرنا في الكلام اللي انا هقوله. ليه؟ لان كنت خجلان من نفسي لما شفت الموهبه دي. الموهبه ديت النهارده يا جماعه يعني مش عايز اقول عليها موهبه ومش عايز كمان يعني النهارده انا لا طبعا هقول الواحد باللي معانا الضيف اللي معانا الاول وبعد كده هقول لكم كلام. معانا النهارده في الفقره ديت الدكتور حمدي محمد الدرور بجامعة الأزهر الشريف، كلية دراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. ومعانا أيضا ابنتنا العزيزة الغالية أختنا الحبيبة هدى حمدي محمد، فنرحب بهم. أهلا يا دكتور.
بارك الله فيك.
أهلا يا هدى.
بارك الله فيك.
النهارده يا جماعة زي ما انتم عارفين كده الفقرة دي هتكون أفضل الفقرات وأحسن الفقرات. ليه؟ لأن النهارده هنتكلم كتير كتير جدا عن الدكتور حمدي وعن أختنا العزيزة هدى. يا فضيلة الدكتور، احنا مش المشاهدين مش مصدقين الكلام ده، يعني عايزين حضرتك تقول لنا قصة حياة حضرتك من ساعة ما حضرتك نشأت وانت حضرتك صغير الى الان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
بصدر شديد يا دكتور. حضرتك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قد من الله علي بأن أبدأ حفظ القرآن مبكرا، فذهبت كما يذهب الأطفال الصغار إلى الكتاب وأنا في الخمسة من عمري، ثم من الله علي بختم القرآن وأنا السابعة بفضل الله وتوفيقه، ثم تعلمت أحكام القرآن الكريم وأنا في الثامنة من عمري، وتعلمت اللغة العربية والقراءات، والقرآن كان له فضل عظيم علي منذ أن حفظته، وهذا الفضل ما زال باقيا وسيظل إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى. نعم، تعلمت القراءات السبع
فقط.
نعم.
طب مين شيخ حضرتك اللي علمك القرآن واللي علمك احكام التجويد واللي علمك القراءات ايضا؟
هو في الحقيقة انا بالنسبة للقرآن لي شيخان.
نعم.
الشيخ الاول فضيلة الشيخ ابراهيم محمود امام، هما يعرف في بلدتنا الشيخ مذكور، هو يعني هو الذي علمنا القرآن فقط من غير احكام، من الخامسة إلى الثامنة، يعني انتهيت من القرآن في السابعة، ثم ظللت أراجع القرآن معه سنة أخرى. ثم انتقلوا إلى شيخ آخر هو فضيلة الشيخ محمد حر، هو الذي علمني أحكام القرآن وهو الذي علمني القراءات السبع قبل أن ألتحق بمعهد الحوامدي الأزهري.
نعم. دكتور، بعد إذن حضرتك قبل ما نكمل القصه ديت، ممكن حضرتك تقرأ لنا بروايه بضع ايات يشرحوا ايه قصه حضرتك؟ فحضرتك عايزين نطلب من حضرتك ان انت تقرأ لنا بضع ايات.
ممكن اقرا بحفص يعني.
ماشي، عرفك يا دكتور.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
بسم الله ما شاء الله فتح الله عليك يا دكتور. شوف يا جماعة صوته طيب وجميل جدا والصوت يعني يخلي الواحد قلبه يخشع لله سبحانه وتعالى. وكمان مش لبس ده بسم الله ما شاء الله قراءته طيبة من جهة أحكام التجويد بالنسبة للغنن والمدود ومخارج الحروف، يعني بسم الله ما شاء الله قراءته طيبة. بارك الله فيك يا دكتور. ممكن بقى يا دكتور تكمل لنا قصة حياة حضرتك؟
وبعد طبعا ما تعلمت أحكام التجويد والقراءات والشيء من اللغة العربية، كما قلت كان القرآن فضل عظيم علي، فدخلت المعهد وأنا في العاشرة من عمري بسبب حفظ القرآن، والحمد لله دخلت المرحلة الإعدادية مباشرة، لم أدخل المرحلة الابتدائية، فدخلت إلى المرحلة الإعدادية وأنا في العاشرة من عمري، ومن الله علي بالحصول على الشهادة الإعدادية ثم الثانوية الأزهرية، ثم دخلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية.
حضرتك يا دكتور كنت من المتفوقين؟
بفضل الله كنت من الأوائل في على محافظة الجيزة في الشهادة الثانوية الحمد لله.
ما شاء الله.
يعني دخلت الكلية في سنة 87 بعد الحصول على الشهادة الثانوية، والحمد لله انتهيت من المرحلة الجامعية الحصول على الإجازة العليا اللي هي ما يعرف بالفنص يعني في سنة 91 بفضل الله بتقدير جيد جدا. ثم انتقلت إلى مرحلة الدراسات العليا ووفقني الله عز وجل وانتهيت منها، ثم سجلت التخصص الماجستير وحصلت عليها بفضل الله تبارك وتعالى سنة 2000 في الفقه الشافعي، ثم بدأت العمل في مرحلة الدكتوراه، وبفضل الله تبارك وتعالى وفقني الله عز وجل وحصلت عليها سنة 2005 في الفقه المقارن.
طيب يا دكتور بعد إذن حضرتك، يعدوا ان الحياة معك كانت سهلة، ايه الصعوبات اللي هي قبل فترتك؟
والله يعني ما اقدرش اقول ان في صعوبات يعني حقيقية الا بعض الامور التي كانت تواجهني في الجامعة، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى من الله علي باصدقاء كثيرين يعني احبهم ويحبونني، ف يعني زلل الله هذه الصعاب والحمد لله مرة الحياة يعني سهلة ميسرة بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب يا دكتور بعد إذن حضرتك، مين اللي اتمنى لحياة حضرتك؟
تبناها من أي ناحية؟
يعني من صغر حضرتك إلى أن وصلت دور الأب مثلا دور الوالدة.
طبعا الوالد هو كان له العظيم أنه هو يعني أراد أن يعلمني القرآن الكريم، وكان دائما يعني يبدوني بالعون وكان يحقق لي كل ما أريد، وأيضا الوالدة كذلك وإخوتي جميعا كلهم في الحقيقة لم يبخلوا بأي جهد ولم يبخلوا بأي أمر كنت أريده، الكل كان يقف معي وكان يساعدني فجزاهم الله عني خير الجزاء.
طيب يا دكتور مين قدوة حضرتك في جميع مراحل التعليم؟
في الحقيقة أنا يعني كما ذكرت أن لي شيخين في تعليم القرآن ولي شيخ ثالث بالنسبة للمرحلة الزمنية هو الذي رسم طريق العلم، هو الذي يعني أكن له كل تقدير واحترام وأحبه حبا شديدا، وأتخذه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة في حياتي. وفضيلة الشيخ محمد محمود عال حمودة هو كان يعمل في إدارة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف، وهو شيخي وشيخ بلدتنا جميعا، وأنا أتعلم منه الكثير والكثير، وزلت أتعلم منه الكثير والكثير، أمد الله في عمره بالخير إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله. شوفوا يا مشاهدين، أنا عايز أقول لكم حاجة. فضلت الدكتور حياته كانت سهلة جدا، ورغم أن عبرته صعب بس ربنا ذلل الصعاب دي وسهلها عليه. بعد ما خلصنا الدكتور عايزين ننتقل على بنت هدى. أهلا يا هدى. أولا
بارك الله فيك
يا هدى. أنت حافظة القرآن طبعا؟ طب مين اللي تبنى حياتك، مين اللي تولى حياتك يعني من صغرك كده، من صغرك كده العلم لما كبرت عند صغري؟
والله دكتور حمدي يعني رضى أن يحفظني القرآن من زمان يعني.
طب بدأت أنت عندك كم سنة يا هدى؟
ثامنة عمر.
ثامنة؟
لا، بدأت القرآن وأنت عندك كم سنة؟
وأنت عندك كم سنة يعني؟
ثلاث سنوات.
ما شاء الله. طب عندك كم سنة الآن؟
8 سنوات.
8؟ كم سنة كم؟
2 ابتدائي.
2؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في والدي. طب ممكن بقى المشاهدين والشوقين لصوتك عايزين يسمعوك، ممكن تقريبا بعض الايه؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق ويهدي السبيل.
بسم الله ما شاء الله، فتح الله عليك وعلى والدك. شوف يا جماعة، رغم صغر سنها بس هي حفظت القرآن، كمان باين عليها ان هي حفظت احكام التجويد، احكام تجويد القرآن. نعمة الوالد ونعمة من ولد ذا كالشبل وذا الاسد. يا دكتور يعني بطلب من حضرتك حاجة، بالله عليك في العيلة دكتور، بالله عليك في العيلة.
بارك الله فيك، بارك الله وسطر لك الامر ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. طيب يا دكتور، ايه طموحاتك من الدنيا؟ ايه اللي بتتمناه من الدنيا يا دكتور؟
والله يعني اولا اتمنى ان شاء الله ان تختم هدى القران الكريم فيما زالت تحفظ ان شاء الله، وكذلك اختها سلمى هي في يعني في الثالثه من عمرها الان.
نعم.
فأرجو إن شاء الله أيضا حفظ القرآن الكريم، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق هدى إلى أن تواصل تعليمها وتصل إلى أرقى المنازل بإذنه تبارك وتعالى، كذا أختها بإذن الله عز وجل.
طيب هدى، نفسك تطلعي إيه لما تكبري؟
لازم دكتورة في الجامعة وأدرس الناس علم صحيح
ودين. طب هي دكتورة في الجامعة مش اخترتي حاجة تانية؟
أنا بدرس الناس الدين والعلم الصحيح يعني.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك وعلى والديك. شوف يا جماعة، بيجي تحبها لأبوها نفسها تطلع زيه. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. طب يا دكتور، بعد إذن حضرتك ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
الهدى ديت يعني هل لها أخوات بيحفظوا القرآن زيها؟
هدى لها أخت صغيرة سلمى.
طب إن في أخوات تانية لها؟ هي الوحدة.
هدى وسلمى.
ربنا يفتح عليك يا هدى وعلى والديك. شوفوا يا سادة المشاهدين، يعني النهاردة يعني أنا فرحان صحيح ومذهل من نفسي أنني قابلت الموهبة، وأنا مش يعني ما أقدرش أقول موهبة، يعني دي غلطة كبيرة في حق الدكتور، يعني ما نقولش عليه موهبة، ده نقول هرم من أهرام العلم وهرم من أعلام العلم. طب يا دكتور، أنا هقول حاجة يا سادة المشاهدين، أنا يا سادة المشاهدين مش هقول فاصل قصير ونعود، هستغل وجود الدكتور هنا وأخليه يقول بدل الفقرة التربوية للأطفال أخليه يقولها الفقرة دي. هستغل الوقت، يعني أنا هختلف على البرنامج عن البرنامج طبعا، يعني إحنا بنجيب فاصل قصير ونعود إلى فقرة التربوية، لا هخليها هي ديت آخر فقرة في البرنامج لازقة في الفقرة دي. يا دكتور، بعد إذن حضرتك ممكن توجه نصيحة لعامة المسلمين أجمعين؟
طبعا أوجه نصيحة عامة للمسلمين أجمعين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، فالتقوى ييسر الله بها كل أمور المسلمين، ويفرق الله لهم بين الحق والباطل، ويزيدهم من العلم النافع والمعرفة الصحيحة النافعة، وكل هذه الفوائد والثمار مستفادة من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم أوجه نصيحة للآباء أن يهتموا بتربية أبنائهم، وأن ينشئوهم نشأة إيمانية، وخاصة ينبغي أن يعلموهم القرآن الكريم، فالقرآن له فضل عظيم، لا أستطيع أن أحصي فضله في هذا المقام القصير. فخير الناس من تعلم القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من علم القرآن وعلمه. القرآن إذا اهتم الآباء بتعليم ابنائهم له يجعلهم يوم القيامة في منازل عليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد ثبت في الأحاديث أن الأب الذي يعلم ولده القرآن، هذا الولد الذي يتعلم القرآن يلبس والديه تاجا يوم القيامة. فكثير من الآباء يهتم الآن تعليم أولادهم المواد العلمية من الكيمياء والفيزياء والإنجليزي، ويعطونهم دروس في هذا ويهتمون بذلك، ولا أقلل يعني من شأن هذا ولا أقول لا تعلمهم هذا، ولكن الاهتمام الأكبر ينبغي أن يكون بتعليم القرآن الكريم، ينبغي أن نحرص على تعليمهم القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما فعل هذا رأينا من أولادنا ما نصر به بعد ذلك، لم نرى العقوق ولم نرى الشقاق الذي نسمع عنه ليل نهار، وإنما كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا علم الوالد ولده القرآن الكريم رأى الخير العميم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنه على كل شيء قدير.
بسم الله ما شاء الله. فهل الله عليك يا دكتور. طب يا دكتور نعرف كل الناس بتتمنى كده، بس في ناس مش عارفة يعني بتتعلم ابنها بس مش عارفة ليه تعمل ايه.
والله يعني السبل كثيرة وميسرة، ولكن على الوالد ان يسعى وان يسأل. كل والد في قرية من القرى او في مدينة من المدن عليه ان يبحث عن من يعلم ولده القرآن ويعطيه ما يجزيه من الأجر، فإن هذا ليس فيه شيء. يسأل عنه وسيجد إن شاء الله أناسا كثيرين في يعني المكاتب الكثيرة، في برضو أناس يحفظون أو الأولاد القرآن، فالسبيل ميسر إن شاء الله، ولكن على كل والد أن يسأل. المهم أن تكون هناك همة عالية عند الأبي لكي ينشئ ولده تنشئة إيمانية صحيحة.
طبعا دكتور دي نصيحة للأباء. افرض مثلا يعني الأب كان فاسد، افترض مثلا يعني، والابن كان بيدرك وعارف كل حاجة، تقول ايه للابن؟
اقول له ان كان يعقل ويميز فان الخير كل الخير أن تتعلم دينك.
نعم.
لأن الدين هو الذي ينجو به الإنسان في حياته. يعني ممكن يحصل على لذة دنيوية لو كان مع أولاد ليسوا صالحين، ليسوا أتقياء، ولكن إذا تعلم الدين، إذا تعلم القرآن، إذا تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيحصل على خير كثير في الدنيا وفي الآخرة عند الله يوم القيامة بإذن الله عز وجل.
طب يا دكتور عايز من حضرتك في سؤال. مثلا في شباب كده تافه اللي هم بيتفرجوا على الحاجات المنكر والفاحش وبيسمعوا الأغاني الفاحشة، يعني الحاجات دي. حضرتك طبعا دكتور في الجامعة فبتشوف الطلبة، إيه موقف حضرتك منهم؟
يعني هؤلاء ينظر إليهم نظرة إشفاق، لأنهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم، فهم محتاجون إلى من يعلمهم الصواب ويبين لهم الحق ويبين لهم أن هذا الباطل الذي هم عليه إنما مصيره العقاب الشديد عند الله تبارك وتعالى. فإذا رأوا أناس صادقين يحبونهم في الله تبارك وتعالى فإنهم بإذن الله سيعودون، لأن الفطرة السوية مجبولة على حب الدين وحب الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وكما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي بعض الشهوات التي تكون موجودة في حياتنا، ولكن إذا رأى الشاب من يعلمه ويوضح له الطريق سيعود سريعا ان شاء الله.
طيب يا دكتور باذن حضرتك ممكن السؤال كده معرفش هيكون محرج ولا هيكون يعني سؤال كده، يعني في يا دكتور حاجات حضرتك ممكن تكون قلتها ندمت عليها؟
والله يعني لا اذكر الحقيقة شيئا فعلته وندمت عليه بفضل الله تبارك وتعالى.
طب يا دكتور حضرتك يعني بعد العمر الطويل ده ايضا يعني حضرتك فرحان بحاجة غير يعني نعمة القرآن، في حاجة تانية حضرتك فرحان بها؟
في الحقيقة يعني ومن احسن النعم التي يعني احمد الله تعالى عليها بعد نعمة الاسلام نعمة الصداقة. الحقيقة انا يعني من الناس الذين يحبون أصدقائهم حبا جما، ويعني هناك بيت من الأبيات الشعر يعني قد سمعته منذ زمن بعيد وأحفظه جيدا، يقول في القائل أو هما بيتان يقول صديقي من يرد الشر عني ويرمي بعداوة من رماني ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. فالحقيقة البيتين دول يعني بيتان هما فعلا في الصديق الذي يتمناه الإنسان
ويحبذا.
لا هو كثير الحقيقة، أنا أصدقائي كثير، أصدقائي في بلدتي كثيرون والحمد لله، يعني أكن لهم كل حب وهم كذلك. وطبعا الصداقة ينبغي أن لا تكون بسبب أمر دنيوي أو مصلحة، ينبغي أن تكون لأن كل شيء إحنا يعني ينبغي أن نكون عليه يكون موافقا للشرع.
طب يا دكتور بعد إذن حضرتك،
فأكمل بس عشان إيه ما نقطعش الإيه يعني الصداقة كما قلت ينبغي أن تكون يعني على قائمة على الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه. فالصداقة ينبغي أن تكون هكذا.
يعني ايه الصداقة؟ في ناس مش عارفين يعني الصداقة.
ما هو يعني البيتان اللذان قلتما كأنهما يعرفان الصداقة، يعني الصديق هو الذي يعني نستطيع ان نقول يكون هو الانسان نفسه، يعني يكون شخص، هما شخصان ولكنهما شخص واحد. يعني يرجو للإنسان الخير كما يرجو لنفسه، يكره له الشر كما يكره لنفسه، يحب له أن يكون في معالي الأمور كما يحب لنفسه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلماء الحديث لما شرحوا هذا الحديث قالوا وأيضا يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فالصديق هو الذي يحب الخير لصديقه ويرجو له الحسن المثوبة، هذا هو الصديق. أما الآخر الذي صادق صاحبه من أجل أمر عارض أو مصلحة فإن هذه الصداقة لا تدوم، والله تبارك وتعالى حكى على هذه الصداقة التي لا تقوم على تقوى الله، حكم عليها بالبرار والفشل والعداوة يوم القيامة. فقال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتح الله عليك يا دكتور. يا زلمه مشاهدين انا صراحه مش عايز انزل الحلقه دي. ليه؟ لان صراحه فرحان وخجلان في نفس الوقت، ويعني مش عارفه اقول ايه. زي ما انا قلت لكم في اول الحلقه مش عارفه اصنف اي كلام. انا دلوقتي يا جماعه نفسي ادرس من فضيله الدكتور ان احنا يعني في هو قال دلوقتي نصيحتين، مش نصيحه للصداقه ونصيحة لتقوى الله عز وجل. عرفت منهم حاجات كتير بس انا مش عارفة اقول ايه ولا عارفة اصنف ايه صراحة. فانا جماعة عايزين نختم الحلقة دي لان وقت الحلقة دي ضيق. هنختمها ببضع ايات قرآنية هنسمعها من فضيلة الدكتور حمدي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
بسم الله ما شاء الله. فتح الله عليك دكتور. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الدكتور حمدي محمد على ان هو جه من مشوار بعيد جه هنا ولا بشك في التعب، فاحنا بنشكره على كده
بارك الله فيك،
وبنقول له ربنا يعني ربنا يجزيك كل خير عنا، وربنا يوفقك ويبارك فيك ويبارك في بين حبيبتك الاخت العزيزه هدى حبيبي محمد.
جزاكم الله خير.
استودعكم الله خيرك يا هدى، استودعكم الله في بيتكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم على امل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله هذا الطفل برغم صباه، هذا الطفل برغم
صباه،
إلا أن الله
حباه،
حفظ القرآن وآتى صوتا هز القلب.